إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، لقاؤنا معكم في هذه الليلة في ضمن سلسلة المحاضرات الأسبوعية التي يقيمها أهل السنة والجماعة السائرون على منهج السلف في مدينة الحديدة أسبوعيا في كل ليلة سبت. سيكون اللقاء في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا بعنوان وضع النقاط على الحروف، والمقصود بهذا العنوان أننا سنتكلم حول محاور نتحرى فيها بإذن الله جل وعلا وتوفيقه، ومنه نستمد العون والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا لأن نكون على الحق والرشاد، أن نبين الأمور التي قد تكون غامضة على بعض الناس أو لم يلتفت إليها بعض الناس، ولهذا ظل في حيرة واضطراب في الموقف الذي يتخذه في هذه الفتنة. وأعني بالفتنة هذه الفتنة التي طالت واشتد شرها وشررها فتفرقت بسببها الكلمة، وصار في القلوب من البغضاء والشحناء ما الله به عليم. وأصبح المنتسبون للسنة فيما بينهم بين راد ومردود عليه، ومتكلم ومتكلم فيه، وهي فتنة عبد الرحمن ابن مرعي العدني التي كما أسلفنا طالت أكثر من الفتن التي مرت على الدعوة في السنين الماضية، وذلك لأمور كثيرة لعلنا أن نشير إلى بعضها في ثنايا الكلام. وكشف اللبس وبيان الحقائق وإزالة الغموض هو من مقاصد الشريعة العظيمة، من مقاصد الشريعة العظيمة التي من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال عز وجل: إنما على رسولنا البلاغ المبين. ورب العزة والجلال لا يؤاخذ العباد إلا بعد أن يبين لهم طريق الضلال والرشاد، أو طرق الضلال وطريق الرشاد. قال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإنما أرسل الله الرسل لذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد ذم الله بني إسرائيل بصفات عدة، منها التلبيس الذي عرفوا به، وما أكثر الآيات التي ذكرت عنهم ذلك. قال عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. فكانوا يظهرون شيئا من الباطل على أنه حق، تزييفا وتزويرا وخداعا وغشا للناس وتغييرا للحقائق، وهكذا العكس، فيظهرون الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق. ولهذا قال: تلبسون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا مع الحق الباطل، ولا تلبسوا بعض الحق لباس الباطل لتنفر الناس عنه، وتلبسوا بعض الباطل لباس الحق ليروج بين الناس. ولهذا أوجب الله على أهل العلم البيان وإقامة الحجة على الناس حتى لا يضلهم هؤلاء. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال عز وجل: إن الذين يكتبون ما أنزل الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأخذ الله على أهل العلم أن يبينوا للناس ضلال الضالين وانحراف المنحرفين وطرق الغواية ليحذروا منها، ويكشف اللبس ويزيل الغموض ويكشف الأمور على حقائقها، كما سبق: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وحتى تنقطع المعاذير ولا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك. فلقاؤنا في هذه الليلة هو مشي على سنن الأنبياء والعلماء والدعاء التابعين لهم على مر الزمان، من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن باب قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن باب قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فسأحاول بإذن الله جل وعلا فيما سأتكلم من النقاط وما سيدور عنه أو حوله الحديث من المحاور أن أبين ما قد يكون غامضا على الناس، وأن ألفت الانتباه إلى نقاط لو تدبرها المنصف الصادق في طلب الحق الصادق في تدينه لله عز وجل لما تردد في توضيح موقفه في هذه الفتنة، ولعرف بسهولة ويسر المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. والأمر أوضح مما يتصوره هؤلاء، ولكن ضعف الإيمان وضعف العلم وضعف العقل يجعل الإنسان يرى الواضح غامضا، وإلا من كان قوي الإيمان سليم العقل على جانب من العلم والبصيرة والدراية فإنه ما أسهل أن تتضح له الأمور وأن يرى الأشياء على حقيقتها. المحور الأول الذي سيدور حوله حديثنا في هذه الليلة ونسأل الله التوفيق، أصل هذه الفتنة ما أكثر ما نشر خصوم دار الحديث بدماج ومن معهم في هذه الفتنة على الحق وببصيرة من دعايات حول أصل الموضوع، فأوهم الناس أن الشيخ الحجوري حفظه الله إنما تكلم بعبد الرحمن العدني ومن معه حسدا منه لهم على ما تيسر لهم من إقامة مركز، وخوفا منه أن يسحب منه البساط وتتجه قلوب الناس وأفئدتهم إلى ذلكم المركز المزعوم الذي أنشئ ليكون تفرقة للكلمة وإثارة للفتنة في صفوف السلفيين، وكل هذا والله من الكذب والهراء الذي يعرف الكثير منهم إن لم يكن الكل أنه كذب، وما أشبههم بأشعب الطامع بل هم أشد. حين أن كان يكذب الكذب أحيانا يصدقها، وهؤلاء أشد من ذلك، يكذبون الكذبة ثم يدافعون عنها على أنها دين وعلى أنها واقع ملموس، وهم يعلمون أنهم افتروها واختلقوها من رؤوسهم. إذ أن الشيخ الحجوري حفظه الله قال في بعض كلماته المسجلة بصوته، قال: لا أقول أنه يكفي لعدن وما حولها مركز واحد، بل هي تحتاج إلى عشرات المراكز، تحتاج إلى عشرات المراكز. وشجع فتح مركز، وقد كان عبد الرحمن العدني يخرج بإذن ورضا وتشجيع من الشيخ يحيى حفظه الله قبل الفتنة إلى عدن لإقامة الدروس وتفقيه الناس، ثم يعود إلى دار الحديث بدماج. فلو كان حسدا ما قال هذا، ولا رضي له من قبل أن يذهب حتى لا تتجه إليه الأنظار وينال الإعجاب كما زعموا. فما هو إذن أصل هذه الفتنة وما هو أسها وأساسها؟ إن أول ما بدأت الفتنة عبارة عن أخطاء في بعض التصرفات خالفوا فيها شريعة الله عز وجل، فنصحهم الشيخ يحيى حفظه الله ومن معه من النصحة في دار الحديث بدماج من المشايخ والطلبة، وكانت النصائح سرا، وأرسلت إلى عبد الرحمن الرسائل المكتوبة والكلام المبعوث مع بعض الناس في دار الحديث، ولكنها لم تجدي النصيحة، وزاد الأمر اتساعا وزاد الشر انتشارا بينهم، وعظمت بهم الفتنة في دار الحديث. فاضطر بعد ذلك شيخ الدار، وهذا من حقه، أن يعالج فتنة ثارت بعد نصح سري أو نصائح متعددة سرية منه من غيره، أن يتكلم عن أمر يخص طلبته ودارا هو شيخها من على الكرسي. هذا أمر معلوم، كم فعله الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا غيره من العلماء من السلف والخلف والمعاصرين. وهذا أمر لا يستنكره أحدهم، بل بعضهم قد يتكلم من على كرسيه على أمور دون هذا بكثير، دون هذا بكثير يعالجها ويرى أنها ذات شأن تستحق أن تذكر في المجلس العام. كان بداية الأمر أن نظروا لهم أرضا لتكون مقرا لمركزهم المزعوم. صاحب هذه الأرض اتفق معهم على مبلغ وأعطوه أربون، وأعطاهم مدة، إن أتموا المبلغ في هذه المدة امتلكوا الأرض، وإلا ذهب عليهم الأربون. فلما رأوا أنهم عجزوا عن جمع المال وخافوا من أن تنتهي الفترة ولم يمتلكوا الأرض، أعلنوا عن بيع القطع في تلك الأرض التي لم يتم امتلاكها بعد، لم يتم امتلاكها بعد، وحددوا مساحة كل قطعة وسعرها، واستلموا الأموال من الناس من أجل أن يسددوا بها أو يجمعوا عن طريقها المبلغ المشترط عليهم حتى يمتلكوا الأرض. ولأن الفترة محدودة احتاجوا إلى تكثيف الجهود في الدعاية لهذه الأرض ولتلك القطع، وجندوا لذلك أشخاصا في داخل الدار، وهكذا في كثير من المناطق، حتى أن أناسا تجندوا لتلك الدعاية حتى في أرض الحرمين، حتى في أرض الحرمين. وكان بعضهم إنما يرغب الناس في شراء قطعة على أنها فرصة تجارية، أرض قريبة من عدن المنطقة السياحية المرغوبة، وبسعر زهيد مع السنين سيرتفع ثمنها وتنال من ورائها المكاسب. وهذا ما أخبر به أحد من كان قد اشترك في أرض وكان في أرض الحرمين حينها، ما سمع عن الأرض إلا أنها فرصة تجارية، ما عنده خبر عن مركز ولا عن طلب علم، إنما اشتراها من أجل أن يتكسب من ورائها، وهو من المحبين للسنة. المهم فأصبحوا في مجالسهم وكأنهم في مكتب عقارات، شغلهم الشاغل في كل حين الدعاية للأراضي وحشد الناس ودفعهم، وحشد الناس ودفعهم بكل ما أوتوا من قوة لشراء هذه الأراضي. وهذا الأمر قد لا يعقله بعضنا، كيف أن دارا أسست على التقوى والعلم من أول يوم أصبحت عبارة عن تجمعات تحريج ودعاية للأراضي، وترتفع الأصوات أحيانا، سجلني، انتبه، تنسى، تسجيل اسمي، كم الذي علي، كم بقي، كم دفعت، بدل أن كانوا في علم وتعليم وتأليف وتحقيق وفي خير وفي إقبال على ما ينفعهم وينفع مجتمعهم في الدنيا والآخرة، أصبحوا في بيع وشراء وتحريج على الأراضي، ويسجلون، يدورون على الناس، يؤذونهم أذى للتسجيل بحجة الانتقال إلى مركز جديد سيكون قويا وكبيرا في عدن. فانتقد الشيخ الحجوري عليهم مسائل: أولا أنهم باعوا قطع قبل أن يتم امتلاكهم لها، ثانيا أنهم تلاعبوا على الناس بعد ذلك، فحين أن سلموهم القطع سلموهم مساحة أقل من المساحة التي أعلن عنها بحجة أن بقية الأمتار للدعوة، كما فعل قبلهم ذلك صالح البكري المفتون، وانتقد العلماء عليه ذلك. وهكذا انتقد عليهم أنهم فتحوا مجال لشغل الطلبة بهذه الأمور وبالدنيا عن طلب العلم، وهذا من حق الشيخ في مركزه وطلابه أن يضبط الأمور وأن يمنع مما يشغل طلبته عن التقدم العلمي. وأما جاءوا له وأما اجتمع له هو وهم من طلب العلم والتفقه في الكتاب والسنة. فلما نصح جهرا بعد أن نصح سرا هو وغيره من الناصحين في دار الحديث، وكان الأمر إلى ذلك الحين لم يذكر على أنه تحزب، أمور انتقدها وعالجها على الكرسي، سارت سائرتهم ونصبوا العداء للشيخ وطلبته الذين معه، وعقدوا لذلك الولاء والبراء، وبدأوا هم بالطعن والتنقص وهم في داخل الدار، وبدأت الانقسامات، أنت مع من؟ معي أو ضدي؟ والذين وافقوا الشيخ يحيى بدأوا هم بهجرهم والتعامل معهم بألس الوجه والجلافة والشدة، كل ذلك لا لشيء إلا لأنه نصحه، وتلك الأمور التي انتقدها عليهم في أول اجتماع كان له مع العلماء في دار الحديث بدمات أقره العلماء على تلك الانتقادات، وخطأوا عبد الرحمن في تلك الأمور، وطلبوا منه أن يخمد الفتنة وأن يطفئ هذه النار التي أشعلها، وألزموا بأن يقوم ويتكلم بذلك. ومع ذلك لما انفضل الاجتماع ما ندري ما الذي جرى، تفرق كل واحد منهم إلى موقعه ومركزه ولم يحصل من ذلك شيء، واستمر عبد الرحمن على ما هو عليه من التسجيل والتحريج على الأراضي وإثارة الطلاب على الشيخ يحيى وتأجيج نار الفتنة في الدار والانقسامات والولاء والبراء على ذلك. فحينها رأى الشيخ يحيى أنه ولاء وبراء ضيق وتفريق لكلمة أهل السنة وعصبية لشخص وبباطل، فقال بحسب نظرته الصائبة بحسب موازين الشريعة وقواعد السلف أن هذا تحزب، وإن لم يكن هذا تحزب فإذا ما هو التحزب المحرم؟ ما هو التحزب المحرم إذن؟ إذا لم يكن مجتمع عليه تحزب منقوط شرعا فإذا ما هو التحزب المنقوط إذن؟ على نظرتهم إن التحزب هو التجمع والحزب الجماعة والمجموعة من الناس، كما ذكر ذلك فقهاء اللغة في كتب اللغة. فإن كان تجمع الناس على حق فهو تحزب بحق وشرعي وهم من حزب الله، وإن تحزب الناس على باطل فهو تحزب ممقوت ممنوع شرعا وهو معصية. فإن اتخذ مع ذلك دينا وتقرب به إلى الله عز وجل أصبح ابتداعا، ومن أقبح ما يكون من الابتداع، إذ أنهم يتقربون إلى الله بما حرم الله عز وجل، وهذا من أقبح ما يكون من الابتداع. فحكم بحسب ضوابط شرعية، التحزيب ما جاء إلا بعد أن حصل الولاء والبراء والتفريق للكلمة والطعن والتنقص وداخل الدار، واجتماعات سرية في ظلمات الليالي، وتنقص ونشر كلمات سيئة على الشيخ، وإثارة لطلابه عليه فنحن نقول ما دام العلماء قد أقروا مع الشيخ يحيى حفظه الله في أول اجتماع أن النقاط المأخوذة عليه هي حق، يعني الانتقادات في مكانها وهو مخطئ وليس مصيبا فيها، وبناء على ذلك طلبوا منه أن يحل هذا الإشكال ويخبط تلك الفتنة، بناء على هذا لماذا نرى أن استقبالهم وإكرامهم واستضافتهم وزيارتهم ونزولهم إنما هو لجانب المثير للفتنة المنتقد، من أقر انتقاده وتخطئته ولم يحصل منه التصويب بعد ذلك، خرجوا من الاجتماع ولم يحصل تصويب، وعلى ذلك شهود وإثباتات عدول كثر شهدوا عليهم بأنهم استمروا على التسجيل والفتنة، وحتى بعد أن خرجوا من دار الحديث بدمات وفتنتهم سائرة وإلى يومنا هذا في حين أننا نرى انكماشا، وهذا أقل ما يقال، انكماشا واضحا وانقطاعا عن إخوانهم في دار الحديث دماج مشايخ وطلبة، فأين الإنصاف من هذا؟ هل هذا من الإنصاف والعدل أن يكرم المخطئ ويتغاضى عن أخطائه ويخذل المصيب وينصب له العداء؟ هل هذا ما أمر الله به تجاه ما يحصل من الخلافات بين المسلمين؟ ألم يقل الله عز وجل مخاطبا للمؤمنين في طائفتين من المؤمنين اقتتل، ماذا أمر الله عز وجل؟ أمر أن تقاتل الفئة الباغية، يعني أن ينصر المبغي عليه ويكون المؤمنون معه ضد الباغي بعد أن يتوب الصلح وإخماد الفتنة، فإن أبى الباغي قتل حتى تزول فتنته ويوقف بغيه، وهذا هو نصره كما جاء في الحديث الآخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنصر الظالم بهجزه عن الظلم وليس بالسكوت عنه والثناء عليه وتهوين أخطائه، ونصر المظلوم بالوقوف معه ومساندته حتى ينال حقه بقدر المستطاع. فأين تحريهم للصلح من موقفهم الذي نراه؟ ما يخرج من طرف عبد الرحمن ومن حوله من المفتونين من كلام جائر بائر لا ذمة له ولا خطام ولا حجج عليه ولا براهين، لا نكير على من سمعه ولا على من نشره إلا ما قل وندر من أجل تكميم الأفواه، وليس بشيء أمام انتشاره مع حسن الإكرام والاستقبال لأهل ذلكم الكلام أو الناطقين بذلك الكلام مكتوبا أو ملفوظا، في حين أن تعاملهم شديد جدا مع من كتبوا ما رأوه حقا مدعما بالحجج والبراهين من طلبة مشايخ دار الحديث بدمان، فلا يستقبلون ولا يتعامل معهم بإكرام، بل ومن استقبلهم نصب له العداء. لماذا يستقبل الذين كتبوا وتكلموا في الفتنة، يعني مع الشيخ في جانب الشيخ، في حين أن أولئك تكلموا وبدون حجة وبكلام ليس فيه عدل ولا إنصاف، وجاوزوا في كثير من كلماتهم الأدب الإسلامي المتعارف عليه بين علماء بين العلماء والدعاء، ولا نكير عليهم والأمثلة كثيرة. كيف يتعامل العلماء ومن إليهم ممن ناصروا عبد الرحمن أو على الأقل سكتوا عما هو عليه؟ كيف يتعاملون مع مثل الشيخ كمال العدني ومحمد العمودي ومع أبي عبد السلام الشيخ حسن بن قاسم الريمي والأخ ياسر بن شريف والأخ معافى وأمثالهم؟ كيف يتعامل العلماء ومن إليهم معهم وهم أهل السنة؟ هل يستقبلونهم؟ هل يتعاملون معهم كإخوة على فرض أنهم يرون أنهم أخطأوا فيما كتبوا؟ هل تعاملوا معهم بالأخوة مع نصحهم فيما أخطأوا، في حين أن أولئك صلاح العدني وعرفات البرمكي وغيرهم ياسين العدني وأمثالهم يستقبلون بالحفاوة والترحال وهم أساءوا أيما إساءة، وهكذا هاني بريك وغيرهم أساءوا أيما إساءة إلى دار الحديث بدماج وتكلموا عنها وعن شيخها وطلابها بكلام واضح البطلان والزيغ والانحراف؟ فقل لي بربك أين هذا الموقف من العدل والإنصاف، وأين هذا من السعي لجمع الكلمة وإخماد الفتنة؟ المفتون يكرم والمحق المظلوم يتعامل معه بالشدة والتنفير، يتعامل معه بالشدة والتنفيذ. الناشر لملازم المفتونين لا نكير عليه بل من المقربين، والناشر لملازم طلبة العلم المؤيدة بالأدلة والنقولات الموثقة وكلام أهل العلم والقواعد السلفية الواضحة، لا الناشر لها ينصب له العداوة من مثيري الفتنة. فهل هذا من العدل والإنصاف؟ لا منعوا ملازم الطرفين ولا سكتوا عن ملازم الطرفين، وهذا وهذا مذموم، بل الواجب عليهم شرعا ألا يسكتوا عن نشر ما فيه باطل، وأن يكونوا عونا لمن قال الحق، وهذا واجب عليهم، هذا واجب عليهم يوجبه عليهم الشرع، لأن الحق الحق يجب أن يقام وينصر، والباطل يجب أن يدحض ويرد عليه ويكشف ويحذر منه. هذا دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته من بعده رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. فمثل هذه النقاط تدل على أنهم ليسوا على إنصاف في موقفهم، وأنهم ليسوا حريصين على الصلح جمع الكلمة، بل فعلهم قصدوا أو لم يقصدوا، شعروا أو لم يشعروا، زاد الأمر شدة والفتنة طولا واتساعا. إذ أنهم سكتوا عن المفتون وأثنوا عليه ولم يردوا على ما قاله من الباطل، في حين أنهم اشتد نكيرهم على من تكلم بحجة وبرهان، فلم يعدلوا في موقفهم ولم يلزموا حدود الشريعة في التعامل مع الطرفين، بل مالوا ميلا واضحا إلى أحد الطرفين وهو المفتون المنتقد الذي أقر بانتقاده وأن الفتنة جاءت منه ومن تحت قدمه وهو الذي جاء بها. ومع ذلك فعلهم خالف قولهم، فالثناء والإطراء والمدح والدفاع والترجمة والحشد لذلكم الذي انتقدوه وأقروا أنه أخطأ والذي جاء بالفتنة، وذاك الذي أيدوه فيما انتقد وأقروا أنه على صواب فيما قال في هذا المفتون، ليس فقط لا إكرام ولا ثناء، بل إن لم يحصل الطعن من طرف خفي فحصل السكوت عن من طعن، من لم يطعن سكت عن من طعن. نسأل الله أن يصلحنا وإياهم ويوفقنا وإياهم للصواب والرشاد، والله إنه يعز علينا أن يحصل هذا، فهم مشايخنا ولهم فضل في الدعوة وحصل منهم خير ونفع، وهدى الله على يديهم أناس وقامت على أيديهم السنة في مناطقهم، والدعوة بحاجة إلى دعاة السنة، الدعوة بحاجة إلى دعاة السنة، بل الأمة تحتاج إلى أعداد أكثر من الدعاة الموجودين بأضعاف أضعاف، ولكن قدر الله وما شاء فعل، أمر الله بعباده وهو أخبر وأحكم وأعلم وأعدل سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. المحور الثاني، يزعم مدعو الصلح وجمع الكلمة وإخماد نار الفتنة بهذه الفتنة أنهم إنما كان موقفهم شديدا في جانب الشيخ يحيى لأنه غلا في الكلام في إخوانه وبغى على إخوانه من أهل السنة وتكلم فيهم بلا حجة مقبولة، فحزب من لا يستحق التحزيب، وتكلم على بعض الدعاة الذين لهم مكانا من على الكرسي فنقص قدرهم عند الطلاب، هذه دعواهم وكلامهم وتعليلهم لموقفهم من الشيخ يحيى وأنه لا يقبل الكلام من إخوانه، ومن نصحه أو استنكر عليه لقي منه الكلام السيء الشديد. لن نناقش معهم كذب هذا الكلام ومخالفته للواقع، فإن غيرنا قد تولى هذا، إنما أريد أن أقف معهم في نقطة. لئن كانوا صادقين في غيرتهم على من تكلم عليه بباطل وتكلم عليه بغير حجة من أهل السنة، ولئن كانوا فعلا إنما وقفوا هذا الموقف من الشيخ هو طلابه لما حصل منهم من الكلام في بعض من هو دونهم بغير حق حتى ما دعموا، فأين هذه الغيرة وهذا الموقف ممن طعنوا أولا في الشيخ مقبل رحمة الله عليه مثل البخاري ومحمد بن هادي، وأين هذا الموقف ممن طعنوا في الشيخ يحيى ودار الحديث بكلام يميز العامي قبل طالب العلم ناهيك عن العالم أنه باطل وليس له وجه من الصواب ولا أساس ولا وجود له في الواقع؟ لماذا لا نرى تلك الغيرة حملة شديدة منهم، غيرة على عبد الرحمن وعلى الوصابي وعلى الجابري وأمثاله؟ مجالس توقد واجتماعات وبيانات ودفاع وثناء وإطراء وشد على إخوانهم في دمات، كل ذلك غيرة على هؤلاء بحجة أنهم على سنة وتكلم فيهم بباطل. فأين نصف هذا ممن تكلموا بالشيخ مقبل؟ لما تكلم عبد الرحيم البخاري المغرور بنفسه في إمام الدعوة السلفية في اليمن وهو من أئمة الدعوة السلفية في العالم الوادعي رحمة الله عليه الذي له الفضل عليهم بعد الله عز وجل، فهو السبب فيما هم عليه من الخير والعلم والمكان بين الناس، ما عرفهم الناس إلا بثنائه عليهم وتصديره لهم وتقديمه لهم بين الناس، فهل هذا هو جزاء المعروف لشيخهم ووالدهم ألا يغاروا عليه ممن طعن فيه بباطل نصف غيرتهم على المفتونين الذين تكلم فيهم حتى ما زعموا بغير حجة واضحة؟ محمد بن هادي في هذه الأيام القريبة قال عن إمام الدعوة الوادع رحمة الله عليه أنه جهيماني، فأين البيانات وأين النشرات وأين عنايتهم بالرد على هذا الكلام الزائر الباطل الذي يكذبه القاصي والداني؟ كيف يكون الشيخ مقبل جهيماني وهو ممن تبرأ من فعل جهيمان وهو هنا؟ وما أكثر كلامه بعد أن صار في دار الحديث في دمان على مثير الفتن وأصحاب الثورات والخوارج، وقد تكلم أيضا على جهيمان ومن معه وما كانوا عليه من الخطأ، ثم بعد ذلك كله يأتي هذا لينسبه إلى ما هو منه براء، بل هو بريء من فتنة جهيمان براءة من دم يوسف، وكلامه بذلك واضح يعرفه الجميع وأشرطته موجودة وكتبه موجودة شاهدة بذلك، وطلبته يعرفون ذلك، ومحاضراته التي تنقل فيها في المناطق شاهدة بذلك، والكل يعرف منهج الشيخ مقبل رحمة الله عليه. ثم يأتي هذا بعد هذا كله ويقول جهيماني، أفلا يدل أن في النفس شيء وأن في القلب مرضا من دعوة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وأنه أغاضهم ما حصل لها من الخير وما حصل على يدي هذا الرجل في فترة قليلة من انتشار الدعوة وجني الثمرة، ففتحت على يديه مراكز ومعاهد في كثير من بقاع الأرض في اليمن وخارج اليمن، وتخرج على يديه جملة من حفظة القرآن والسنة والمؤلفين المحققين والمدرسين والدعاة الناصحين، وكيف لا يغيظهم مثل هذا؟ كيف لا يغيظهم مثل هذا؟ ولا أدب في ذلك، إذ أن الحسد مرض يدب في قلوب البشر ولا يعافى منه إلا من كان في قلبه تقوى لله ومجاهدة للنفس ورضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له وللناس. ومن كان على يقين أن الله حكيم فيما يقسم وأنه أخبر بعباده، ومن ذكر نفسه بأن الفضل لله يؤتيه من يشاء وأنه يختص برحمته من يشاء وأن الله يخلق ما يشاء ويختار وأنه فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لفضله ولا يسأل عما يفعل، ونحن عبيد لربنا ومالكنا وخالقنا، لا حق لنا أن نتمرد على ما يقدم وعلى ما يأمر وعلى ما يقضي سبحانه وتعالى. فنقول أين غيرتهم على شيخهم ووالدهم إمام الدعوة؟ لئن كانوا لا يغارون على الشيخ يحيى لما في نفوسهم منه، فما الذي في نفوسهم من الشيخ مقبل؟ وما الذي أخرسهم عن الدفاع كما ينبغي؟ أين النشاط الذي رأيناه في الدفاع عن أولئك المفتونين؟ أين الغيرة التي رأيناها في غضبهم من أجل أولئك؟ لم نرى مثلها ولا نصفها في حق هؤلاء الذين طعنوا في إمام الدعوة الذي يعرف فضله القاصي والداني من أهل الخير في العالم. أفلا يدل هذا على أن في الأمر إن كما يقال وفي النفس شيء، وأن ما هم فيه من الغيرة على الجابري وعبد الرحمن العدني والوصابي ليس كما يقال غيرة على مطعون فيه بباطل، وليس كما يقال ردا للظلم ووقوفا مع المظلوم، وإنما هو لشيء في النفس وعلى إحسان الظن، على إحسان الظن بهم. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياهم للرجوع للرشاد على إحسان الظن، أن يكون ذلك لحسد في النفس، وإلا يخشى أن يكون شيء أشد من ذلك عافانا الله وإياهم منه، ونعوذ بالله أن يكون في النفس شيء أشد من الحسد. فالناظر في هذه المواقف يتضح له بوضوح أن ما يدور إنما هي متكئات يتكئون عليها من أجل إشفاء الغليل وفقط، لا ليس كما يقال غيرة على المظلوم وإقامة للحق وردا للباطل، إذ أنهم لو كانوا كما يقولون لظهر ذلك في حق من طعن في إمام الدعوة الوادعي رحمة الله عليه، ولظهر أيضا ذلك في موقفهم ممن تكلم عن الشيخ يحيى بباطل، غضبوا على الشيخ يحيى لما تكلم عليهم كما يزعمون بباطل، وهو تكلم بحق بحجة واضحة مسجلة بالقلم واللسان ومقيدة ومنشورة في الشبكات وانتشرت بين الناس وهي واضحة جلية، فلماذا لا يغارون على من تكلم على الشيخ يحيى بغير حجة ولا برهان؟ وليس موقفهم منه كموقفهم من الشيخ يحيى وطلابه؟ فأين العدل والإنصاف في هذا؟ وأين الحرص على مصلحة الدعوة وعلى دوام الأخوة وعلى جمع الكلمة؟ وأين درء المفاسد وجلب المصالح الذي يدندنون حوله؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. المحور الثالث في كلمة هذه تنفيرهم عن الدراسة في دار الحديث بدمات بدعوى أنها فيها فتن وقلاقل. يا أهل ترى ما هي هذه الفتن التي في دمات؟ إن قصدوا بهذه الفتن الكلام عن هذه القضية فالكلام عن هذه القضية موجود عندهم، ما من واحد منهم إلا وهذه القضية شغل الأكثر وحديث المجالس الخاصة والعامة. إن قصدوا بالفتن الموجودة في دماج الملازم فلئن كانت في ملازم دماج فهي علمية مؤصلة بكتاب وسنة ومنهج سلف، فهناك في الأطراف الأخرى ملازم لا صلة لها بالعلم الشرعي وبالتأصيل السلفي وبالأدب العلمي. فإذا أي فتن في دمان؟ إن قصدوا التعصب، فلئن كان طلاب الحجور وقفوا معه لما أظهر من الحجة فأولئك تعصبوا للعدن والوصاد بغير حجة وبرهان تقليدا وتعظيما للشخصيات وغلوا فيهم واستبعادا للخطأ وتعاميا عما حصل منهم من غير إثبات براءة ورد الحجة بالحجة، إنما مجرد عواطف واستدراكات لكن ولكن وتغطية للخطأ بذكر المحاسن كما يفعل أصحاب الموازنات مهما كان قد قدم وقد فعل. فإذا ما هي هذه الفتن التي كانت داعيا إلى التحذير والتنفير الشديد عن الذهاب لدار الحديد بدمان، سواء بوضوح أو من طرف خفي ومن وراء وراء كما يقال؟ إنما هو لأمر في الناس. وفي المقابل نرى دفعا وليس إقرارا، دفعا وبكل صراحة ووضوح للذهاب إلى تلك الدار التي بنيت على نسق مسجد الضرار لتفريق الكلمة، إنما بنيت لتفريق كلمة أهل السنة. ونحن لا نقول أنهم كالذين بنوا مسجد الضرار منافقين نفاق اعتقادي، نعوذ بالله، هم من المسلمين وتربوا على أيدي أهل السنة، ولكن أزاغتهم الدنيا فوجد من دفعهم من الخلف ليضرب بهم دعوة أهل السنة، وتختلف نياتهم ومقاصدهم وهي إلى الله عز وجل، لكن الغرض مشابه لذات الغرض. أولئك بنوا مسجدا من أجل أن يفرقوا كلمة المسلمين ويتخذوه مكانا لعقد المؤامرات والخطط ضد المسلمين ومأوى وملتقى للمفسدين، وهؤلاء أقاموا مركزا لمحاربة دار الحديث في دمات وتفريق الناس عنها وجمع المفتونين في ذلكم المركز المزعوم للفيوش، ولهذا ربوا بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع ومن غير تبكية، رضوا بكل ساقط وبكل تافه، قصدهم بذلك الاستكثار، لأن كل منصف لذيذ حريص على الوصول للحق لا يرتضي أن يكون مع مفتونين ضد أهل الخير والصلاح، ولا يرتضي أحد لنفسه أن ينصر الباطل بعد وضوحه أنه باطل، فكيف ينفر عن دار الحديث بدمات وهي دار علم وسنة وليس لها مثيل فيما هي عليه من العلم والعمل بشهادتهم وشهادة غيرهم، وكثير منهم كلماتهم مسطرة عليه في إثبات ذلك لدماج وأنها لا مثيل لها على وجه الأرض، وهو بحق والله، وما رأي كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة، ومن استبعد ذلك فليذهب ليرى أكثر مما سمع وليعرف أن الخبر أعظم من الخبر، وأن ما في دار الحديث بدماج أعظم مما وصف له. نسأل الله لنا ولهم الإخلاص والثبات والقبول، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه. فكيف يصرف الناس عن هذه الدار وهم على العلم والعمل ليل نهار، جندوا أنفسهم لخدمة الدين بألسنتهم وأقلامهم، وينتشرون فيما استطاعوا من بقاع الأرض لنشر الدعوة، فكم هدى الله بهم من ضلالة، وكم علم الله بهم من جهالة، وكم أقام الله بهم من سنة، وكم قمع الله بهم من بدعة، قائمون على ثغرة في مقابل صنوف أهل البدع، في حين أن غيرهم لم يبذل ما بذلوا ولم يقدم مثل ما قدموا، في حين أنهم يؤزون الناس إلى دار ليس لها ثمرة تذكر إلى الآن. أين ثمرت مركز الفيوش؟ أين الرسائل والتحقيقات الصادرة عن طلبة هذا المركز؟ أين الإنجازات العلمية والدعوية؟ أين موقفهم في الفتن الحاصلة في بلادنا اليمن؟ عندهم فتنة الحراك إضافة إلى فتنة الخوارج والبغاة من المشترك ومن معهم. لا موقف يذكر، لا موقف يذكر، هذا إن لم يكن هناك ما يدل على الرضا والموافقة. ومع ذلك يؤذ الناس إليهم أذى ويدفعون دفعا. وهؤلاء الذين يقفون في وجوه أهل البدع والضلال ويصارعون أهل الشر صراعا ويعانون معاناة من ذلك محتسبين ذلك لله، نحسبهم كذلك ولا نزكي منهم أحدا على الله، ونحسبهم والله حسيبنا وحسيبهم، ينفرون الناس عنهم بحجة أن هناك فتن وقلاقل. فهل هذا من العدل والإنصاف؟ وهل هذا من تحري الحق وجمع الكلمة والحرص على الأخوة والحرص على مصلحة الدعوة؟ أن ينفر الناس عن المكان الذي فيه خير ونفع بدعوى أن هناك فتن ولا وجود للدعوة، في حين أنهم يؤذون الناس إلى مصدر الفتنة ومنبع الفتنة ومن زرع الفتنة، ومن هم ليسوا على عشر معشار وأقل من ذلك مما في دماج من العلم والدعوة والنفع، إن كان عندهم نصيب من العلم والدعوة، ليس عشر المعشار ولا أقل. أفلا يدل هذا على أن في النفس شيء، وأنهم جانبوا الصواب في موقفهم؟ فمثل هذه الأمور ما ينبغي للسني معها أن يحتار وأن يتردد في معرفة المخطئ من المصيب، ولا ينبغي للمسلم أن يتردد في الموقف الذي يجب اتخاذه. ينصر المحب المظلوم بأن يعان على ما هو عليه من الخير، ويردع الظالم المبطل عما هو عليه من الباطل. المحور الذي بعده تهمة الحدادية التي نشأت الآن في هذه الفتنة، هي نشأت الآن وإلا هي قد سبقت من غيرهم، رددوا ما قاله من سبقهم في الفتن على أهل السنة كأبي الحسن وغيرهم. اتهام الشيخ يحيى ومن معه من طلابه وإخوانه في دار الحديث بالحدادية قد قالها قبلهم أبو الحسن المصري المفتون، الإخواني الدنيوي، واستنكرها عليه هؤلاء وردوها عليه وبينوا أنه ليس لها وجود نهائيا وليس منها ذرة ولا أقل في دمات، وأنه مبطل فيما قال بل عدوها من انحرافاته. اتهامه لإخوانه في دماج بالحدادية مذكورة في ضمن انحرافات أبي الحسن التي من أجلها طعن فيه، فما بالهم اليوم، ما بالهم اليوم رددوها وقالوها وقبلوها، مع أن دماج هي على ما هي عليه من قبل ومن بعد، لم يتغير شيء لا عن زمن الشيخ مقبل ولا حتى في عهد الشيخ، هي لم يتغير أمره من فتنة أبي الحسن إلى الآن، بل الأمر على ما هو عليه، كتاب وسنة ونهج السلف، نصح ودعوة وصراحة ووضوح وصدق وحرص على مصلحة الدعوة، وبدون مجاملة ولا مداهنة وبحكمة، يحبون الخير للمجتمع ولا يسكتون عن الباطل لضرره يضر بالفرد والجماعة والأمة جميعا. فكيف كانوا في الأمس بريئين من الحدادية واليوم هم عليها مع أنه لم يتغير شيء؟ قالها أبو الحسن فكانت من الباطل، فلما قيلت الآن صارت حقا صرفا. إن كان قد تغير شيء فليأتوا بحجة وبرهان، وإذا ثبت الحجة والبرهان أدين المتهم بالحجة حتى يتوب أو يحكم عليه بما يستحق. أما هكذا كلام بلا حجة ولا برهان فعلى المدعي البينة، ومن لم يثبت على دعواه بينة ردت دعواه على وجهه، ردت دعواه على وجهه، ونحن نذكرهم بحديث رواه أبو داود وغيره، أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله إلى أن قال ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينتهي. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال أو حتى يخرج مما قال وليس بخارج. والحديث صحيحه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وقبل ذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا في سورة الأحزاب. فبين الله خطورة الكلام عن المؤمن بغير حق وأنه ظلم وبغي وبهتان ممنوع شرعا، مهدد من وقع في ذلك بأن يسكنه الله ردغة الخبال، والردغة هي الطين والخبال الفساد. ولهذا قال بعض العلماء أن المقصود بردغة الخبال عصارة أهل النار، يكون داخل النار في محل تتجمع فيه عصارة أبدان المعذبين، فإضافة إلى النار نتن ما يخرج من أجسادهم. وهذا يدل على قبح هذه الفعلة لأن للمؤمن عند الله حرمة. هذا إن كان من عامة الناس فكيف أن يكون عالم ناصر للحق راد للباطل؟ يكون الأمر أشد لأن منزلة العلماء أرفع من منزلة بقية الناس. فأين هم من تقوى الله عز وجل حين أن يرموا إخوانهم بأمر هم يعرفون أنهم منه براء لا لشيء إلا انتقاما للنفس، ليس لها معنى إلا هذا، هذا أقل ما يقال أن انتقام للنفس. فأين العدل في الرضا والغضب؟ وأين لزوم الحدود الشرعية في الخصومات؟ ألا يخافون أن يقعوا في خصم من خصال النفاق وإذا خاصم فجر؟ نعيذهم بالله من ذلك، نسأل الله يعيذنا وإياهم من ذلك، لا نرتضيها لهم كما لا نرتضيها لأنفسنا. فهذه التهمة التي ردوها على من قالها من قبل من غير زيادة على ما سبق في حال المتهم وهو الشيخ حفظه الله البريء مما قيل فيه، يدل على أنهم ليسوا على عدل وإنصاف وأنهم ما وفقوا في موقفهم من هذه الفتنة. ثم كيف يقال عن الشيخ يحيى أنه حدادي لأنه طعن في عبد الرحمن وعبيد وأمثاله ونقد بعض العلماء بحجة وبرهان، في حين أنهم ما قالوها في عبيد الجابري الذي قال في الشيخ يحيى كلمات بذيئة وله كلمات سيئة في الكلام مع الناس سوى الشيخ يحيى، وهكذا ما قالوها في البخاري الذي تكلم في إمام الدعوة الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، ولا قالوها في محمد بن هادي الذي قال عن الشيخ الشيخ مقبل أنه جهيماني وعن الشيخ يحيى أنه سفيه. لماذا طعن هؤلاء الذي هو في غير محله وباطل وواضح أنه ليس على حق، ليس موافقا للحدادية، وكلام الشيخ يحيى وطلابه المدعم بالحجة والبراهين على أقل شيء أن يقال أنه بحسب ما وصل إليه اجتهادهم، وإن أخطأ قالوا عنه أنه حدادية، فأين ميزان العدل وأين الإنصاف؟ فيا عباد الله، المتمعن في المواقف التي مرت يتضح له بوضوح أن في الأمر انتصارا لما في النفوس، هذا أقل ما يقال، وكما قلنا هذا على إحسان الظن بهم، على إحسان الظن بهم أنهم على سنة وعلى خير، ولكن غلبهم حزازات في النفوس فأخطأوا حين أن جرهم ذلك إلى الظلم والبغي. فنحن نذكر أنفسنا وإياهم بتقوى الله، وأن يعلم المسلم أن النصر الحقيقي إنما هو بلزوم حدود الشريعة، وأنك إنما تكون منصورا على خصمك إذا استقمت على دين الله وثبت على الحق، فمتى ما حست وظلمت نزع منك النصر، نزع منك النصر. والمظلوم دعوته مستجابة في من ظلمه ولو كان كافرا، فكيف إذا كان المظلوم على سنة وعلى خير بل وداعية وعالم له فضله في المجتمع؟ أفلا يخافون على أنفسهم من دعوة مظلوم ترفع في ظلمات الليالي وهم يعلمون أنهم ظلموا وبغوا، سواء هم أو من قلدهم في ذلك وهو يعلم أنهم مخطئون في موقفهم؟ فبعد هذه الأمور والوقائع يبقى لأحد مجال أن يقول الأمر غامض ولم يتضح. وأنا مع العلماء، كلنا مع العلماء، من هذا الذي يسير في الدعوة وفي طريق الخير من غير علماء؟ الله عز وجل أمرنا أن نرجع إلى العلماء بعد رسول عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمة العلماء الصحابة وأتباعهم وأئمة الهدى من بعدهم. والمقصود بالرجوع إلى العلماء الرجوع إلى ما جاءوا به من الحجج والبراهين، وإلى ما وافق فيه العلماء الحق والصواب. فأما إن أخطأ بعضهم فإن موافقتهم على الخطأ ليس هو من الرجوع إلى العلماء، بل هو من التقليد والتعصب للخطأ والاتباع لغير الدليل، وهو مذموم وقد ذمه العلماء من قبل ومن بعد. فليس الرجوع إلى العلماء التعصب لأقوالهم المخالفة للكتاب والسنة. المحور الأخير ربطهم بين احترام العلماء وعدم ذكر الأخطاء، فأصبحوا بلسان حالهم ومقالهم وكأنهم يقولون المحترم للعلماء لا يخطئهم أو لا يشهر أخطاءهم ولا يبين ما أخطأوا فيه. ولهذا يقولون عن الشيخ يحيى حفظه الله ومن معه أنهم لا يحترمون العلماء. لماذا؟ قالوا لأنهم قالوا في العالم الفلاني كذا، ونقدوا في العالم الفلاني كذا، وردوا على العالم الفلاني بملزمه. يا عباد الله، من متى كان النصح وتصويب الخطأ ليس احتراما للعلماء؟ قلب في سيرة الصحابة الذين هم القدوة والأسوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ستجد أنهم يرد بعضهم على بعض بعض المسائل والأخطاء في الفتية، وأحيانا قد يستخدم بعضهم عبارات شديدة. وأقرب مثال، أقرب مثال لتصويب الخطأ أو للنصح وعلى الملأ، ما حصل من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه من على منبر الجمعة مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما في زمن خلافة عمر، حين أن جاء إلى الجمعة متأخرا خاطبه عمر من على المنبر الآن بمعنى الكلام، قال كنت في أمل فتأخرت فتوضأت وجئت، قال والوضوء أيضا، فلماذا ما قال الصحابة يا عمر إيش هذا، ما عندك احترام، هذا أخوك صحابي، هذا صهر رسول الله، هذا ذو النورين زوج ابنتيه، تستحي منه الملائكة وأنت هكذا تتكلم معه أمام الناس، نقصت من قدرك، لماذا لم تأخذه جانبا من أجل أن تحفظ له مكانته؟ وهكذا عثمان لم يغضب لأنه نصح بحق وفي محله وحرص منه على الخير. وكم ستذكر من الأمثلة في هذا، أمثلة كثيرة جدا. فما علاقة احترام العلماء بالسكوت عن الأخطاء؟ احترام العلماء لا يناقضه ولا يبطله نقد الخطأ، فالعالم السني ينقد خطأه وقد يحتاج إلى شدة احترامه وبقى مكانته والاستفادة منه بما صار. الذي ينبذ بالكلية المبتدعة والضلال يستغنى عنهم، وأما عندهم مبتدعة ضلال معادون للحق محاربون للكتاب والسنة وللسلف ولنهج السلف وطريقتهم، هؤلاء يستغنى عنهم ولا كرامة ولا نعمة عين. أما علماء السنة الباقون على الكتاب والسنة الذين ما وقعوا فيما يخرجهم إلى البدعة ينقذ الخطأ منهم، وليسوا معصومين، وليس بعيدا على الواحد منهم أن يقع في خطأ، فهم بشر. المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعيدا يقع الواحد منهم في خطأ ولهذا ينقذ، لأن خطأه قد انتشر وباسم السنة فيكون خطأه أشد انتشارا وقبولا بين الناس لأنه على لسان أو عن طريق داعية من دعاة السنة، فيكون قبوله أكثر لثقة الناس بأهل السنة، ولأن أهل الناس أهل السنة عرفوا بين الناس بتحريهم للدليل وبتمكنهم من العلم، فالخطأ من أحدهم ينسب إلى السنة وإلى الدين. فلهذا كان من الواجب على أهل السنة أن يسارعوا إلى بيان خطأ من أخطأ منهم، يبينه بنفسه أو يبينه إخوانه، حرصا على إقامة الحق وتصويب الخطأ وحتى لا يأخذ الناس هذا الخطأ على أنه دين، فيكون في ذمة من سكت وهو قادر على التغيير والإنكار بحجة وبرهان. فحين أن ينقض الشيخ يحيى بعض إخوانه من علماء ودعاة أهل السنة بحجة وبرهان، وقد يستخدم لذلك عبارة شديدة وله بذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علم بعض أصحابه بكلمات قوية وكانت في مكانها حكمة، أفتان أنت يا معاذ أمام الناس، إنك امرؤ فيك جاهلية، قالها لأبي ذر. ولما كان الصحابة بعض الصحابة أن يقتتلوا من المهاجرين والأنصار، لما قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، خرج النبي عليهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لهذا الخطاب يخاطب أصحابه رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار. فاستخدام الشدة في النصح أحيانا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أن يكون تكون في محلها وعلى وفق منهاج النبوة، وليس تنقصا للشخص ولا عدم احترام له، احترامه أن يثنى عليه بما هو فيه وأن يستفاد مما عنده من الصواب وأن يعان على الخير، وليس ما هذا مانعا من نصحه وتصويب خطئه وبيان خطئه للناس حتى لا يتبع عليه، لأنه رحمة به، إن اتبعه الناس على الخطأ كان وبالا عليه لأنه مسؤول عن ذلك إن تقصده أو سكت عن البيان. فبيانهم للخطأ رحمة به يخفف عنه الحمل، لأن الله يقول أمن يتبع على باطل وعلى خطأ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فحين أن يلفن أهل السنة الناس أمن أخطأ رحمة به حتى لا يعظم عليه الحمل في اتباعه لباطل وبخطأ. فإذا لا علاقة بين الاحترام ونقد الخطأ، نقد الخطأ لا يعارض الاحترام، وليس من الاحترام السكوت عن الخطأ. فهل شدة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في بعض المواقف معناه أنه ما يحترم أصحابه وليس عنده حكمة في التعامل معهم؟ وهل الشدة التي كانت مع فيما بين العلماء مع بعضهم في بعض المسائل في النقد والنصح والفتية، هل معناها أنهم ليس معهم عندهم احترام لبعضهم وأنهم لا يقيمون القدر والوزن لبعضهم، ينقصون من قدر بعضهم؟ أين هذا من دين الله ومن نهج السلف؟ فنقد خطأ المخطئ ولو كان إماما من أئمة أهل السنة بحق وبحجة وببرهان وبعدل وبأدب هو من دين الله عز وجل، ولا يناقض ولا يعارض احترام العالم أبدا ما دام سلفيا، إنما يكون احترام للسلف فقط. أما المبتدعة والمتهذبة فلا كرامة ولا نعمة عين. فإذا هذا يدل على أنهم ليسوا على عدل في مواقفهم وأنهم ليسوا حريصين على جمع الكلمة وعلى إخماد نار الفتنة، إذ أن مواقفهم من يوم أن بدأت الفتنة إلى اليوم وهي مجانبة للصواب مجانبة للعدل. فإذا ما بقي لأحد مجال أن يتعامى عن نصرة الحق. ثم أختم بأن لكل فعل ثمرة ولكل بداية نهاية ولكل أمر عواقب، والشيء يعرف بعواقبه. فموقف الشيخ يحيى حفظه الله لما كان صوابا ما حصل عليه من نقص لا في علم ولا في عمل، ما حصل عليه من نقص لا في علم ولا في عمل، بل هم إلى الزيادة. لو كانوا على باطل ما وفقوا وما سددوا ولضعفت دعوتهم كما هو المعروف في سنة الله في من سبق من أهل الباطل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هؤلاء أوتوا العلم. فهل يكونون ضلوا بعد هدى وهم يزدادون علما وعملا ويكرمون دائما بأن يفتح الله عليهم من أبواب الخير والعلم والهدى وهم إلى الزيادة في طاعة الله عز وجل والقبول لهم عند أهل الخير والمحبين للخير أكثر، في حين أن خصومهم انكبوا على الدنيا ضيعوا العلم اقتربوا من أهل البدع، فما أكثر ما صار من المودة أو ما صار إليه هؤلاء من المودة والألفة والاقتراب من الحزبيين كالإخوان المخلصين والسروية وغيره، وما أشد الضعف العلمي عندهم، وما أقل الإنتاج العلمي والدعوي في صفهم. أفلا يدل هذا أنهم ليسوا على صواب؟ لو كانوا على حق لكانوا على الزيادة الخير، ولكانوا على إقبال على ما يرفعهم وينفعهم عند الله عز وجل. ولكن لما كانوا على خلاف الصواب كانت عواقبه وخيمة، ففترت هممهم وعزائمهم وشغلوا بتوافه الأمور، شغلوا بتوافه الأمور بالدنيا والكماليات والفتن والقلاقل. ومنهم من اقترب من الحزبيين وفتح قلبه لهم وارتمى في أحضانهم، فهذا كافي في الدلالة أنهم على خطأ، هذه وحدها كافية، لأنه قد عرف من أدلة الشرع وقرائنها أن السيئة تجر أختها والحسنة تجر أختها. إذا رأيت الشخص على حسنة فاعلم أن لها أخوات، وإذا رأيت الشخص على سيئة فاعلم أن لها أخوات، كما جاء في بعض الآثار عن السلف، وهذا يقر به كثير من أهل الإنصاف، حتى من عامة الناس، حتى من عامة الناس في كثير من المناطق يلاحظون أن هؤلاء المخاصمين لدماج على ضعف علمي ودعوي وعلى انغماس في الدنيا، أكثرهم إن لم يكن كلهم. والذين وقفوا بهذه الفتنة مع المحق ومع صاحب الأدلة والبراهين وهو الشيخ حفظ الله من معه، ليس تعصبا لذاته وإنما للحجة التي أدلى بها في الزياد في الخير، وأوقاتهم عامرة بالعلم والتعليم ونشاط دعوي وإقبال على السنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنصيحتي لكل من يسمع من الذكور والإناث والإنس والجن عربا وعجما في اليمن وفي خارجها أن يراجعوا موقفهم من الفتنة. خطابي هذا لمن ما زال مهزوزا مترددا، راجع نفسك. كل هذه الحقائق وكل هذه القرائن ليست كافية في بيان ما هم عليه من العوج وما عليه الشيخ يحيى ومن معه من الحق. لماذا التعامي عن الحقائق؟ اليوم نحن على الأرض وغدا تحت الأرض، وبعدها نكون في أرض المحشر للعرض على الله عز وجل، فما نحن قائلون حين أن نتعامى عن الحقائق ونخذل المحق ونقف مع المبطل أو نتخاذل عن نصرة الحق بما استطعنا، ولو بكلمة طيبة، ولو بموقف شرعي من المبطل. إذا كنت أقررت أن أولئك على خطأ وعلى انحراف وأن هؤلاء على حق، لا بد أن يترجم هذا إلى واقع عملي. أما أن تقول نعم أنا ألاحظ أنهم وأنا عارف أنهم أخطأوا في كذا وأخطأوا في كذا، وأن الشيخ يحيى ما شاء الله مسدد وعلى خير وكلامه واضح، ثم في الواقع العملي تضحك للطرفين وتتكلم مع الاثنين وتثني على الاثنين وكأنهم سواء، هذا ليس موقفا شرعيا. أين الموقف الشرعي من المخطئ المصر على خطأه، ومن المبطل المدافع عن باطله الداعي إلى ما هو عليه؟ هل من نهج السلف أن يظل على ما هو عليه من الإكرام والإحترام والابتسامة والبشاشة؟ هل هذا هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن بعض الصحابة لبعض المعاصي التي طورا تركوها بمجرد أن زجرهم أو نصحهم، الرجل جاء معه خاتم من ذهب بمجرد أن رآه الرسول أعرض عنه، ما قال والله سأسلمه، يمكن ما سمع يمكن ما عرف. ومعاذ لما أطال على الناس في العشاء أكثر مما هو في هديه عليه الصلاة والسلام وشق على الناس، زجره زجرا شديدا، وهجر الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع صحابة أجلة لتخلفهم عن معركة واحدة وهم مقرون بخطائهم نادمون على ما فعلوا 50 يوما لا سلام ولا كلام، وهي معصية ما أصروا عليها ولا دعوا إليها. فما بالك بهؤلاء؟ أين منهاج النبوة في التعامل مع أولئك؟ لا مجاملة في دين الله. فالمعمعة والوجوه والتلون لا ينفع الشخص، يجب أن تكون واضحا، يجب عليك أن تكون واضحا. وما كان غامضا عليك فلا بد أن تسعى إلى انكشاف الغموم، واسأل وتحرى الحق وتجرد عن الهوى، وادع الله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، وابتهل إلى الله أن يهديك إلى السداد والرشاد، وأن يوفقك للحق فيما اختلف فيه الناس. وخذ بالأسباب واقرأ وتتبع الحقائق والبراهين، وزن الأمور بالكتاب والسنة على منهج السلف، لا بالعاطفة ولا بالوجاهات ولا بالكثرة، فإن هذه ليست الميزان في تمييز المحق من المصيب، وليست الميزان في النصرة، ليست النصرة للكثرة، إنما لصاحب الحجة ولو كانوا القلة، ولو كان واحدا وضده الملايين وهو على حجة يجب نصره وإعانته لأنه صاحب الحجة والبرهان. فهذا ما أردت أن أنصح به نفسي وإخواني، ومن أجل تثبيت العزائم، لأن بعضهم قد يكون اهتز لكلام صدر من فلان أو فلان ممن له شأن ومنزلة في حكم لا أساس له في الواقع كالطعن بالحدادية، لأن الذي قاله فلان يا أخي ما دمت على حجة وبرهان وأصول وقواعد فلا تهتز، ولو خالفه من كان، وإن كنا نحترم العلماء السلفيين، لكن مع ذلك الخطأ لا يزعزعك عما أنت عليه صدر من صغير أو كبير، سواء صدر هذا الخطأ من صغير أو من كبير لا يزعزعك عما أنت عليه من الحق والبرهان، فاثبت على الحق ولا تتنازل عما أنت عليه لوجاهة وجيه ولا لشهرة مشهور ولا لمنزلة شخص في المجتمع. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للثبات على السنة، يصرف عنا الفتن، يحسن ختامنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وإن أحب الأخ ياسر أن يشارك بكلمة فجزاه الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.
وأن يتقبل منا ومنكم دائما وأبدا صالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سمعتم جزا الله أخانا أبا أسامة خيرا على هذه الكلمة وهذه المحاضرة التي سمعتم الكلام فيها عن هذه المحاور التي ذكرها وذكرنا بها جزاه الله خيرا، والتي تخفى على كثير من الإخوة من طلاب العلم، تخفى على كثير من طلاب العلم، ولو وقف عليها المريد للحق لا رده المعرفة لهذه الأمور عما كان عليه. كنا قبل أن نسمع بهذه الحقائق من قبل على ما هو عليه الإخوة الذين عندهم حب للخير والسنة، الآن على نفس الموقف وعلى نفس الحال، حتى وفقنا الله سبحانه وتعالى للجلوس مع بعض مشايخ وطلاب العلم في دار الحديث، منهم الشيخ عبد الوهاب الشميري حفظه الله تعالى، فهو من أكثر من بصرنا في هذه الفتنة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته لنا سبحانه وتعالى، فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم لمن سعى في تبصيرنا في هذه الأمور وهذه الحقائق. وأيضا قبله أيضا أخونا الفاضل محمود الأهدل جزاه الله خيرا، كان كثيرا ما يصبر علينا وهو يدارسنا الدروس العلمية ولم يتركنا ولم يهجرنا جزاه الله خيرا، نحن وبعض إخواننا في حينا، وإنما صبر جزاه الله خيرا يدرس ويعلم بالأسلوب الحسن الطيب، وليس عنده شيء من قبيح القول ولا من قبيح العمل، وشيئا فشيئا، حتى أجلسنا مع الشيخ الفاضل عبد الوهاب الشميري وأسمعنا ما أسمعكم به أخونا أبو أسامة حفظه الله في هذه الليلة، إلا أن أبا أسامة جزاه الله خيرا اختصر، وإلا هناك أشياء لم تذكر في هذا المجلس، لأن هذا المجلس هو بين مغرب وعشاء، وإلا لو كان في غير هذا الوقت ربما أعطاكم ما هو أكثر من هذا أو مما يخفى على بعض إخواننا أو كثير من إخواننا، أن قضية بناء هذا المركز قضية مخطط لها، مركز البيوش قضية مخطط لها ومدبر لها، حتى قال قائلهم لبعض إخواننا من طلاب العلم، قال سأعطيك خبرا ولكن ليكن هذا الخبر سرا بيننا ولا تخبر به أحدا. ومن هذا الكلام أراد أن يكون الخبر سرا، ثم قال له الآن سيفتح مركز في الفيوش يضاهي مركز دماج، الآن سيفتح أو قريبا سيفتح مركز في الفيوش يضاهي مركز دماج، هذا قبل أن تنشب نار هذه الفتنة في بدايتها أو قبل بدايتها بقليل أو بعد أن بدأت تظهر بعض العلامات في بداية الفتنة. قال لو هذه العبارة، هذا إن قلت فإنما يدل على وجود شيء، وجود شيء، وجود شيء مخطط له ومدبر له وسيأتي وقت تنفيذه وقد جاء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحق الحق وهو الذي يبطل الباطل ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذا من القرائن التي تدل على أن هناك مخطط لهذا الأمر ولهذه الفتنة، وإلا فقد كان من قبل العدني كما أخبرنا بذلك الشيخ عبد الوهاب الشميري حفظه الله، أخبرنا بنفسه قال قد كم حاولنا مع عبد الرحمن العدني أن يفتح مركزا قبل هذه الفتنة، كنا نحاول فيه محاولة قال شديدة، وكان يقول ويعتذر لنا بقوله مات الشيخ مقبل والآن نحن بحاجة إلى أن نتعاون مع الشيخ يحيى ونتكاتف معه ونكون يدا واحدة، وكان يرفض تماما قضية مركز تماما، قال معارض لها تماما البتة، ولكن الله يفعل ما يشاء، وإذا أراد الله فتنة عبد فلا رد له سبحانه وتعالى، إن فتن عبدا فبعدله سبحانه، وما ربك بظلام العبيد، نصر الله ثبت على دينه، ونسأله سبحانه أن يتوفانا قبل أن يصيبنا بفتنة من هذه الفتن. فهذا أمر لم يذكر وهو موجود والقائل له هذا الشيخ عبد الوهاب الشميري المعروف بصدقه عند طلاب العلم. أيضا مما لم يذكر أن المشائخ جزاهم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للصواب، حينما قرروا العدني بقضية فتح المركز، حينما قرروه وحينما عاتبوه ولاموه، كان من عباراتهم هذه حزبية جديدة يا عبد الرحمن، يعني المشايخ قد حزبه من قبل، قبل أن يحزبه الشيخ يحيى، قبل أن يحزبه أن يحكم عليه الشيخ يحيى بالحزبية، حكم عليه بعض المشايخ بهذا الحكم، هذه حزبية جديدة يا عبد الرحمن، أو هذه حزبية تنبع من تحت قدمك يا عبد الرحمن، وقائلها معروف من مشايخ أهل السنة والجماعة. وأيضا مما قيل له هذه بكرية جديدة، الأولى هذه حزبية تنبع من تحت قدمك، والقائل الثاني أيضا وهو من المشايخ المعروفين مشايخ هذه الدعوة المباركة حرسها الله، قال هذه بكرية جديدة يا عبد الرحمن، هذه بكرية جديدة يا عبد الرحمن، وهكذا قال غيرهم من مثل هذه الكلمات التي تدينه وتؤكد على أنه هو المخطئ في هذه الفتنة وهو المتسبب لها. وأيضا لما قرروه في أحد المجالس ومما قالوه له، أنهم حينما لاموه وقالوا يا عبد الرحمن من أذن لك بهذا المركز أن تفتحه، ما شاورت أحدا؟ قال له هذا الشيخ الإمام من شاورت؟ قال له الشيخ البرعي من شاورت؟ قال له الشيخ الدماري من شاورت؟ قال له الشيخ محمد عبد الوهاب من شاورت؟ قال له أنت يا شيخ محمد عبد الوهاب أنت أشرت علي بهذا؟ قال أنا ما أشرت عليك بهذا، أنا قلت لك افتح مركز صغير، مسجد صغير تقيم فيه دعوة وتقيم فيه تدريس لإخوانك. قال يا شيخ أنت ما قلت مسجد صغير، أنت قلت مسجد ومعه مرافق ومعه كذا وكذا ويأتي طلاب العلم، هذا ما هو مسجد صغير يا شيخ محمد، وعندي شهود فلان وفلان وفلان. هذه كلها أسوقها من باب الذكرى، والله والله من باب الذكرى، وإلا والله يحزننا، والله يحزننا ويؤلمنا، والله ولا نحب أن نتكلم بكلمة واحدة على مشائخنا وعلى من له الفضل علينا، ولكن من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هؤلاء مشائخنا وهذا شيخنا، هؤلاء تربينا على أيديهم وهذا تربينا أيضا على يده وعشنا معه وقتا وإن كان يسيرا، إلا أننا عشنا قبله مع شيخنا الوادعي رحمة الله عليه زمنا، وما رأينا منه إلا خيرا ورحمة ورفقا ولطفا لطلاب العلم، كم كان يحب طلاب العلم وكم كان يحسن إليهم وكان يصبر عليهم وكان يعلمهم الخير رحمة الله عليه. وصار على هذا تلميذه البار الشيخ يحيى حفظه الله ومن كان من طلاب العلم. هذه أيضا مما لم تذكر في المجلس. ومما لم يذكر أيضا، لو نظرنا إلى بعض أخطاء بعض المشائخ كالشيخ محمد بن عبد الوهاب لوجدنا أن الأخطاء التي وقع فيها نسأل الله أن يرده للبصيرة، نسأل الله أن يرده للبصيرة، ونسأل الله أن يصلح من شأنه وأن يعيده للجادة، جادة الطريق. لو نظرنا إلى بعض أخطائه التي قررها مؤخرا بعد فتنة أبي الحسن لوجدنا أن ما كان أبو الحسن واقع فيه وقع فيه الشيخ محمد. أين اللائمون؟ كما كان يقول الشيخ القرعي في شريط الله، أيوه مهلا أيها اللائمون. فنقول أين اللائمون الذين لاموا الشيخ، الذين يلومون الشيخ محمد على هذه الأخطاء التي ما أشبهها بأخطاء أبي الحسن المأربي المصري الذي أضر بالدعوة ضررا عظيما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ومع الأخطاء التي وقع بها أبو الحسن وهي كثيرة جدا وأصولية في مسائل الاعتقاد، وصبر عليه الشيخ ربيع وفقه الله وحفظه كما يقول الشيخ ربيع 8 سنوات وأنا أناصحه سرا وصبرت عليه حتى وصلنا إلى هذا الحد فبين. فهل يعني ماذا صبر الشيخ ربيع وفقه الله على الشيخ يحيى بعض هذه المدة حتى حكم عليه بالحدادية، مع أن الشيخ يحيى صاحب سنة وليس هناك ما ينقد عليه في مسائل الاعتقاد، وما نقد عليه فيما أخطأ فيه أشرطته بينة وواضحة تراجع عنها تراجعا واضحا لا غبار عليه، تراجع عنها بكل صراحة، تراجع عنها بكل وضوح. وحتى إذا لم يحصل من الشيخ يحيى تراجع فيها والله ما سكت عليها طلاب العلم، لأن الحق أحب إلى أهل السنة من الرجال، الحق أحب إلينا والله من الحجوري، الحق والله أحب إلينا من الشيخ ربيع، الحق والله أحب إلينا من الشيخ مقبل ومن غيرهم العلماء. ولولا أن الحق عندنا أحب إلينا من الرجال لما خطئ الأئمة المتقدمون في بعض المسائل. يخطأ الإمام مالك يقال أخطأ في هذه المسألة، يخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية يقال أخطأ في هذه المسألة، أخطأ ابن القيم في هذه المسألة، أخطأ الشوكاني، أخطأ الصنعاني، بل يقال أخطأ بعض الصحابة في المسألة الفلانية والصواب مع فلان. لماذا هذا كله؟ تخطئ كبار الأفاضل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى آخره، مع ما لهم من الفضل وما كتب الله لهم من الرضوان عليهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك قال ابن عباس أخطأ في المسألة الفلانية، أخطأ ابن مسعود في المسألة الفلانية، أخطأ فلان من الصحابة في المسألة الفلانية والصواب مع فلان، أخطأ الجمهور في المسألة الفلانية والصواب مع أبي حنيفة، أخطأ أبو حنيفة والصواب مع الشافعي. هؤلاء المعاصرون مشائخنا ماذا وكيف يقارنون؟ ومن يوازيهم بالأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم؟ فهذه أمور أيضا تساق في هذا المجلس من باب الذكرى. وهكذا أيضا كذلك الشيخ محمد الإمام وفقه الله، كذلك خطأه في الإبانة خطأ كبير، وهذا يعرفه طلاب العلم. رد عليه الشيخ يحيى سرا، رد عليه بعض طلاب الشيخ يحيى سرا، طلاب دار الحديث سرا، وراسلوه سرا وبينوا أخطاء كتاب الإبانة سرا، مع أن كتاب الإبانة قرره من تعرفون وقرض له من تعرفون مشائخ الدعوة الذين يعني ماذا عرفوا في هذا البلد المبارك، هذا البلد الطيب بلد اليمن، قرروا لهذا الكتاب ولم ينقد من ذلك الكتاب حرف. ولكن الله يؤتي الفضل من يشاء ويعطي العلم من يشاء والبصيرة والفقه والفهم الثاقب لمن يشاء. نقده الشيخ يحيى بما فتح الله عليه، نقده بعض طلابه بما فتح الله عليه، راسلوه بالأخطاء، أعطوه الأخطاء، ولكن أين هذه الأخطاء؟ من سمع لهذه الأخطاء؟ من صوب وجود الأخطاء في كتاب الإبانة؟ لم يصوب ذلك أحد إلا من كان طالب علم نبيه يحب الحق والحق أحب إليه من الرجال، قرر هذا وصوبه وعرف أن الأمر خطير جدا. أخطاء أصولية عقدية منهجية ويسكت عنها، والشيخ يحيى ما عنده من فضل الله خطأ منهجي عقدي هو قائم مستمر عليه مصر عليه. وهذا كتاب فيه من الأخطاء ما لا يخفى على طلاب العلم، ومع ذلك لا نكير، ومع ذلك لا راد ولا متكلم ممن هو أصبح والعياذ بالله كن معي وافعل ما شئت من الأخطاء فلن أرد عليك، وإن كنت ضدي وإن كنت صاحب حق فأرد عليك. هذا الفكر وهذه الطريقة طريقة إخوانية، كما تعلمون جميعا أنك إذا كنت معي وفي صفي فسأرد الطرف عن أخطائك، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإن كان مشايخنا نسأل الله سبحانه أن يعني ماذا يوفقهم لكل خير وأن يصرف عنهم كل شر ماذا، ولا نتهمهم بالإخوانية وبهذا الأمر العظيم وبخاصة يعني من بقي على الثبات، ولكنه عنده من الأخطاء وعنده من المخالفات. أما من انجر وراء الحزبية وتغير وتلون وانقلب حاله وأصبح يحتضن المبتدعة ويحتضن الحزبية ويتألم على هجره للحزبيين ويتألم على أنه يعني ماذا ترك الحزبيين وأن فلان أخطأ في شده على فلان الحزبي ولو أننا رفقنا بهم لكان خيرا لنا، هذا انحراف والعياذ بالله وضياع والعياذ بالله. لكن الذي لا يزال الود باق ولا يزال عنده حب وغيره على السنة، أين الرجوع على هذا الكتاب؟ وما قبل كثير من الناس إلا من وفقه الله كما تقدم رد الشيخ يحيى وطلابه على كتاب الإبانة. والآن لما أرسل الشيخ ربيع ببعض الرد على كتاب الإبانة وأرسله للشيخ الإمام، كان طلاب العلم من قبل يا جماعة الكتاب فيه أخطاء، قالوا أبدا قرأناه من أوله ولآخره ما وجدنا فيه خطأ واحدا، الكتاب لو كان فيه أخطاء لما قرره فلان وفلان وفلان، هم أعلم منا ومنكم، من أنتم حتى تخطئون الكتاب؟ ولما جاء الرد من الشيخ ربيع ولا تزال الأخطاء مخبأة ولم تخرج لطلاب العلم إلى يومنا هذا، بدأ يتزعزع بعض طلاب العلم، والله صحيح الشيخ ربيع رد عليه لأن فيه أخطاء. الآن عرفتم أن فيه أخطاء، ما هي الأخطاء؟ قالوا إن شاء الله سيخرج الشيخ الإمام. ما عرفوا الأخطاء، أليس هذا تقليدا؟ أليس هذا اتباع للهوى؟ أليس هذا والعياذ بالله يعتبر من العمى؟ فلا ينبغي لطالب العلم بعد معرفة ما تيسر ذكره من أخينا أبي أسامة جزاه الله خيرا الذي تكلم عن أشياء كثيرة هامة جدا، وهذه بعض الإضافات، وما بقي أيضا هناك يوجد الأكثر والأكثر، والله سبحانه وتعالى يوفق من شاء من عباده للتبصر في هذه الأمور والتعرف على هذه الأمور حتى يعيش على بصيرة. والمحاضرة إن شاء الله في الأسبوع القادم في مسجد تيمية، وفق الله جميع ما يحب ويرضى.